بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يكره من الخطبة. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت.
بعدما ذكر النسائي رحمه الله تعالى في الباب الذي سبق ما يستحب من الكلام عند النكاح، وذكر خطبة الحاجة، أردف ذلك أيضا ببيان ما يكره من الخطبة، ليس من الخطبة، من الخطبة، لما شرعت هذه الخطبة عند الحاجة، خطبة الحاجة عند النكاح، فبين أنه من الخطبة ما يكره، ومثل لذلك بحديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، لأنك أتيت محظورا، وهو الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في العصيان، فقال: ومن يعصهما فقد غوى. فلا يجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد في مثل هذا السياق. هذا حديث فيه فوائد، منها بيان جواز الخطبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بذلك، يجوز الخطبة بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا أذن بذلك، وقوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه الآية محمولة على التقدم بغير إذنه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، فهذا محمول على ما إذا تكلم وخطب الإنسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، أما إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فلا محظور حينئذ. أيضا في هذا الحديث مشروعية إنكار المنكر بضوابطه وشروطه، إذا كان المنكر أهلا للإنكار، لقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الخطيب قوله في ذلك، وقال: بئس الخطيب أنت. الفائدة التي بعد ذلك المرادة بالباب، وهي ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره على الخطيب المذكور، ما سبب الإنكار وما علة ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، مجرد الجمع فقط في ضمير واحد، وهذا يعارضه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وفي حديث أنس ومن يعصيهما فقد غوى وهما صحيحان. ويعارضه قول الله عز وجل إن الله ملائكته يصلون على النبي، فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته. ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن ذلك الخطيب وقف على ومن يعصيهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فيبقى العلة في النهي هي الوقوف على ومن يعصيهما. وهذا تأويل لم تساعده الرواية، يقول القرطبي وهذا تأويل لم تساعده الرواية، فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد ولم يقف على من يعصيهما، وأن آخر كلامه إنما هو فقد غوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به، فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، بدلا ومن يعصيهما قال ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير. وحينئذ يتوجه الإشكال، لأنه ورد كما سبق معنا في حديث أنس ومن يعصيهما فقد غوى، وأيضا في حديث ابن مسعود ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه، وهنا قال بئس الخطيب أنت، ثم قال صلى الله عليه وسلم قل ومن يعص الله ورسوله. هنا توجه الإشكال، كيف يرد الجمع في ضمير ومع ذلك لم ينكر النبي وهنا أنكر النبي؟ وحينئذ يتوجه الإشكال، يقول القرطبي ونتخلص عنه من أوجه. أحدها أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره، فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، يعني بئس الخطيب أنت إذ قلت ذلك، أما إذا قال النبي هذا فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الناس. انتبهتم؟ يعني النبي أنكر على الخطيب لكن هو يقول هذا غير الحكم، ده وجه. وجه آخر أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأن هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد فمنع ذلك لأجله، وحيث عدم ذلك جاز الإطلاق. يبقى النبي خشي أن يفهم من ذلك في جمع الضمير التسوية، وحيث تؤمن أو يؤمن اللبس في ذلك وأنه لا تسوية يجوز هذا، فعليه يحمل أحاديث الجواز أو حديث الجواز على عدم توهم التسوية والنهي على توهم التسوية، فمن توهم التسوية يبقى ينهى عن ذلك، وإذا لم يتوهم التسوية فإنه يجوز ذلك. وثالثها أن ذلك الجمع تشريف، ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ويمنع من مثل ذلك الغيظ، كما قد أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها، فقال تعائكته يصعنه لكن يكون منهيا كالقتل، فأنت المخلوق لكن إن أقسم الله عز وجل بالمخلوق جاز، فيكون على هذه الشاكلة. وكذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه الغير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. رابعها انظر إلى يعني كلام العلماء سبحان الله، لأن القاعدة عندنا في أننا إذا كان عندنا حديثان ظاهرهما التعارض والحديثان صحيحان فإننا لا نلجأ إلى إلغاء حديث منهما، لأن هذا لا يكون إلا بعلم، ولكن إن أمكن الجمع وبجمع حسن أخذ بالحديثين، وهذا يكون على محمل وهذا يكون على محمل، وهذا إنما يكون فعل أو شأن الراسخين في العلم، هذا شأن الراسخين في العلم، أنهم يجمعون بين ما ظاهره التعارض فيزول التعارض، لأن عندنا القاعدة أنه لا يمكن يتعارض حديثان صحيحان ويكون العمل عليهما، إما هذا صحيح وهذا ضعيف، إما هذا ناسخ وهذا منسوخ، إما هذا مطلق وهذا مقيد، إما هذا عام وهذا خاص، لكن أن يبقى حديثان ويكون الحديثان صحيحين ولا جمع بينهما هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، بل لا بد من جمع يتفق الحديثان فيه. زي مثلا عندنا حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فر وك من الأسد، فهذا لا عدوى فيه نفي للعدوى وفر من المجذوم هذا فيه إثبات للعدوى، فكيف نجمع بين الحديثين؟ فيحمل النفي على معنى ويحمل إثبات على معنى، النفي مثلا على لا عدوى على طريقة أهل الجاهلية حيث يعتقدون إن العدوى تؤثر بنفسها، يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها، وحديث فر من المجذوم دليل على تأثير العدوى، فهذا دل على التأثير وهذا دل على أن التأثير إنما يكون بإذن الله لا بنفسها، فإنها لا تؤثر بنفسها، يعني لا عدوى تؤثر بنفسها وإنما تؤثر العدوى من الله بإذن الله، ولهذا فر من المجذوم. وأحاديث كثيرة جدا معروفة، هذا الباب باب عظيم وهو باب الراسخين في العلم. فهنا النبي قال للخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، مع أن النبي قال ومن يعصهما فقد غوى. لهذا لا نبطل أحد الحديثين إذا أمكن الجمع بينهما. فالقرطبي رحمه الله تعالى هنا يبين أوجه الجمع بين الحديثين، فطارة قال هذا يستثنى منه النبي، وطارة قال إن هذا ينهى عنه حيث يكون التوهم، أما إذا رفع التوهم فلا إنكار ولا إشكال. الأمر الثالث أن الشارع إذا تكلم، إذا جاءت الآية في القرآن أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لله عز وجل يتكلم بما شاء، أما من المخلوق لا، مثل الحلف بالمخلوق فإنه لا يجوز منا، أما إذا كان هو فيجوز. هل في تعارض الآن بين نهي الشارع أن نحلف بالمخلوق بالضحى بالشمس بالليل وحلف الله بهذا؟ لا، ما في تعارض. ليه؟ نقول الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، أما نحن فلا نحلف إلا بالله، فيكون هذا من هذا الباب. الرابع أن العمل بخبر المنع أولى، إن احنا نقدم خبر المنع وأن العمل به يكون أولى لأوجه، لأنه تقعيد قاعدة، والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه، يعني نقدم النهي ونقول للناس لا تقولوا ذلك لأن هذا تقعيد قاعدة. أما حديث الجواز يحتمل التخصيص، يحتمل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قررنا، فيقدم ما كان قاعدة على ما يحتمل الخصوص، يقدم ما يحتمل أن ما يكون قاعدة على ما يحتمل أن يكون من باب الخصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الخبر ناقل والخبر مبق على الأصل والآخر مبق على الأصل، فكان الأول أولى اللي هو المنع، والثاني فعل فكان ولأنه قول والثاني فعل فكان أولى، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. يبقى القرطبي حاول أن يجمع بين هذا بأنواع من الإيه من الجمع، وكلها الحقيقة أنواع حسنة من الجمع. قال النووي رحمه الله تعالى أيضا، قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، ومره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه ومن يعص الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فلا تجمع بين الضميرين ومن يعصيهما، لا، قل ومن يعص الله ورسوله، يبقى انت قدمت الله على الرسول. انما ومن يعصيهما يحتمل ان يكون تقديم الرسول على الله، يحتمل هذا ومن يعصيهما، لان الضمير هنا مبهم، فيحتمل انه الاول من ضمير التثنية هو الرسول، ويحتمل ان يكون الاول من ضمير التثنية هو الله. اما اذا كان اسما ظاهرا ومن يعص الله ورسوله، يبقى قدمنا الله على الرسول. لكن يبقى الاشكال ان النبي استعمل هذه الصيغة صلى الله عليه وسلم، والصواب ان سبب النهي ان الخطبة شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا لتفهم، يعني يكون الخطيب اشكاله الاجمال، والخطب شأنها الإيضاح والبيان والتفصيل. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تركز في الأحاديث الصحيحة من كلامه صلى الله عليه وسلم، كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما، فقد جاء الضمير والجمع بين الله ورسوله بضمير وليس باسم ظاهر، وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ، النبي هنا ليس في خطبة، النبي هنا في بيان أمر، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم. انتهى كلام النووي. وقال الشيخ عز الدين: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وذلك ممتنع على غيره. قال: وإنما يمتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. انتهى. وهذا قد سبق في أجوبة القرطبي رحمه الله تعالى، وكلام النووي في يعني ذلك، وهو التفريق بين محل الخطبة وبين محل الحكم، فالخطبة مبنية على الإيضاح وبيان الحكم مبني على الاختصار ليحفظ، فيكون النهي هنا لأنه كان الرجل في مقام الخطبة والأصل أنه يفصل، وأما ما كان في بيان الحكم كقول صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنما هذا يجوز. والذي يظهر أن ما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى من أوجه عديدة، أن كل وجه من هذه الأوجه يحتمل أن يكون يعني يعلل به هذا، فإما أن يقال بأنه يعني إذا أوهم التسوية منع، وإذا لم يوهم التسوية فإنه لا يمنع، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على حال في هذا الرجل يمنع من ذلك. وأما الأصل فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك فإن ذلك جائز. ومسألة التفريق بين الخطبة وبين غير الخطبة، ويقال في الخطبة مقام البيان والإيضاح، وقد يكون هناك أيضا مقام إيجاز، يعني احنا ما نقول أن الخطبة مقام إيضاح في كل شيء، ولكن أيضا قد يحتاج أيضا الخطيب إلى الإيجاز في مواضع. لكن حمله على أننا نقول بأن هذا جائز وأن الأولى أن يترك مع جوازه، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز وإن هذا على الأولوية هذا أقرب، فنقول الأمر سهل، فإذا جمع الإنسان بين الضميرين فهذا جائز، إلا أن الأولى أن يفرد الله تبارك وتعالى وأن يفرد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى حاصل الأجوبة إن شاء الله، طالما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال ومن يعصهما، ثبت هو أنه قال ومن يعصهما، فطالما أنه ثبت فنقول إذن يحمل هذا على الجواز، ويحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم إما على الأولوية إما على حال خاص في هذا الرجل علم منه التسوية أو غير ذلك من هذا، والأمر في ذلك سهل. وهذا من حسن تبويب النسائي رحمه الله تعالى لما ذكر الخطبة عند الحاجة ثم أردف ذلك بما يكره من الخطبة. إذن الخطبة وإن كانت مستحبة إلا أنه يراعى فيها عدم مخالفة الشرع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف عند الخطيب لما ذكر هذا الحرف فقط وقال بئس الخطيب أنت، فما بالك إذن في خطيب يلبس على الناس دينهم ويغير أحكام الله سبحانه وتعالى ويجعل الحلال حراما والحرام حلالا ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، فلا ترى ماذا نقول هذا الخطيب؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الخطيب بئس الخطيب أنت لمجرد أن قال ومن يعصهما، فما بالك بمن صرح بالمعصية أصلا، ما بالك بمن صرح بالمعصية فجعل الحلال حراما والحرام. وكثير من الخطباء يفعل هذا، يطلع المنبر ويقول هذا جائز أو هذا ممنوع أو هذه سنة وهذه بدعة والأمر على خلاف ما قال، فيجعل بدعة السنة والسنة والسنة بدعة، فماذا نقول له؟ نقول ما أضلك هذا الخطيب ولا وجه لك فيما قلته، وينبغي أن تتوب إلى الله. ولهذا مثل هذا الخطيب يرد عليه علنا وينبه على ذلك، إن لم يقطع المأموم خطبة هذا الإمام ويقول له هذا ما يجوز وهذا غلط وهذا كذا، فإنه يفعل ذلك بعد الخطبة مباشرة ليبين للناس الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترض على الخطيب لمجرد الجمع بين الضميرين، وهذا فيه رد على يعني من يقول بمنع الشدة في الإنكار، فإن النبي ماذا قال؟ قال ما شاء الله أيها الخطيب، ما شاء الله ذكرت الله وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول، ما شاء الله عليك، ولكن هناك خطأ، اسمح لي أيها الخطيب أن أبينه ولا تغضب علي، فوالله أنا ما سمعت أفضل منك ولا أحسن منك. فاحتاج واحد إليه إلى خطبة كاملة حتى يقول له لا تجمع بين كذا، لا، وإنما الأمر إذا كان في مخالفة فإن الإنسان يشتد على حسب المخالفة. هناك مخالفة قد يكون فيها بيان بعض الشيء، وهناك مخالفة تقتضي الإنكار الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هنا الإنكار الشديد، مثل ما قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، فالإنكار يكون على حسب الإيه؟ على حسب المسألة. فإذا كان هذا الإنكار الشديد من النبي للجمع بين الضميرين، فما بالك بالإنكار إذا كان للجمع بين الحق والباطل أو لرد الحق وتقرير الإيه؟ وتقرير الباطل. فماذا أنت قائل لما تسمع خطيب يدعو إلى الشرك مثلا وإلى دعاء البدوي وإلى بيان قدر البدوي ويدعو إلى هذا وذاك، ماذا تقول له؟ إذا كان ومن يعصيهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. فما بالك بالخطيب الذي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، هذا خطيب إيه؟ هذا خطيب مشرك والعياذ بالله، هذا خطيب مشرك والعياذ بالله. فهذا في بيان أن الأمر ليس في مجاملة، بل ينكر على الخطيب إذا تجاوز، ينكر على الخطيب إذا إيه؟ إذا تجاوز. نعم، فهذه فيها فوائد يعني عظيمة جدا، أن الإنسان يغار على دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا رد على من يقول بأن الإنسان طالما على الطاعة فإنه لا ينكر عليه بركة. واحد خطيب يا أخي وما هو مغني يعني عشان تقوله بئس الخطيب أنت؟ ما غنى يعني، هو يقول قال الله قال رسوله. نقول إذا قال قال الله قال رسوله فإنه إما أن يقول ذلك بحق، وإما أن ينكر إيه، وإما ينكر عليه. فليس كل خطيب يكون مقبولا، وليس كل مصنف يكون مقبولا، وليس كل واعظ يكون مقبولا، إنما هذه أعمال طيبة نعم، لكن بشرط ماذا؟ لكن بشرط أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس المصلي أنت، ارجع صل فإنك لم تصل. هذا 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 مصلي، هذا إيه؟ هذا مصلي. وهذا حاج ينكر عليه، حاج يقول مدد يا بدوي، حاج يختلط بالنساء واحتك بهن، فقد يكون بئس الحاج. بئس الصائم الذي لا يمتنع عن السب والشتم والجهل والرفث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فان يدع طعامه وشرابه. إذن قد يقول، قد يقال للصائم بئس الصائم أنت، وقد يقال للمصلي بئس المصلي أنت، وقد يقال للخطيب بئس الخطيب أنت، وقد يقال للواعظ بئس الواعظ أنت، وقد يقال للمجاهد بئس المجاهد أنت. لأن عندنا لا تقبل هذه الأعمال إلا بشرطي الإخلاص والإيه والمتابعة. فليعلم هذا جيدا. ما يقال مثلا رجل بيخطب من 20 سنة أو من 10 سنين أو كذا، كيف يقال له بئس الخطيب أنت؟ ولا يقال واحد بيصلي مثلا من كذا، ما يقال له بئس المصلي أنت؟ لا، الإنكار يكون على حسب إيه، على حسب ما يقول. فحاصل هذا الأمر إذن أنه يحمل قول النبي ومن يعصيهما على الجواز، ويحمل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معنى إيه، على معنى خاص، وعلى أن الأولى حتى لا يلتبس الأمر، الأولى أن يقول الخطيب ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. هذا الأولى، وإن جاز أن يقول ومن يعصيهما فقد غوى. نعم. هذا كلام مجمل خطير. إذا قال الخطيب إن الرسول بمنزلة الله، بمنزلة الله، هذا أيضا بئس الخطيب. ولو أنه أراد أن يقول يعني أن طاعة الرسول من طاعة الله، فما يقول إن أن أن الرسول بمنزلة الله، إنما لو قال إن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله، يقول إن طاعة الرسول تابعة لطاعة، نعم، فيعلم هذا إجمال أيضا خطير. ما يقال الرسول بمنزلة الله، حتى طاعة الرسول إنما أوجبها الله، فليس طاعة الرسول بمنزلة طاعة الله، بمنزلة طاعة الله، وإنما يتابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلى من الذي أمر أن يطيع العبد الرسول؟ هو الله عز وجل. فلا يكون الفرع، فيكون الفرع مساويا للأصل. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد يقول: إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فسكت، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فقال رجل، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن.
نعم مصنف هنا عقد اللفظ الذي ينعقد به الزواج ما هو؟ فقال باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. هل ينعقد النكاح بلفظ النكاح أنكحتك أو يجوز زوجتك أو يجوز غير ذلك من الألفاظ؟ فكأن المصنف يميل إلى أن النكاح حينما يكون بلفظ النكاح، ولهذا جاء بالرواية هنا قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. والذي يترجح أن ذلك راجع إلى عرف الناس، فلو قال قد أنكحتك أنكحتك ابنتي أو زوجتك، لأنه قد ورد في الرواية الأخرى زوجتكها على ما معك من القرآن، فيجوز أنكحتك ابنتي ويجوز زوجتك ابنتي. ولو قال باللفظ العامي عندنا جوزتك بنتي فهذا جائز، جوزتك وإلا لم تجده في اللغة، لكن هذا من باب اللهجة العامة. فلو قال ذلك، ولو قال ذلك مثلا بالإنجليزية أو بأي لغة عندكم، إيه يا أبو شمية إيه وسي بأي وسيلة بأي لغة وسي أو أي شيء بأي شيء، إذا قال ذلك فقد انعقد، فإن هذا يرجع فيه إلى أعرف الناس. أو قد ملكتك ابنتي، كل هذه إذا كانت تابعة للعرف ويفهم منها المراد فإن العقد ينعقد بإيه؟ العقد ينعقد بذلك. لكن لا شك أن الأفضل أن يكون ذلك بلفظ النكاح، ولكن إذا كان بغيره مما دل عليه وتعرف الناس عليه فإن ذلك ينعقد إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
نعم، النكاح كالبيع، كما قلنا في البيع يقال شروط النكاح، يقال شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع تكون من وضع الشارع، أما الشروط في البيع تكون من وضع المتعاقدين. فهناك شروط لصحة البيع جعلها الشارع، كأن يكون مثلا البائعان جائزي التصرف، يعني أن يكون بالغين راشدين عاقلين، كالعلم بالثمن والمثمن، الشروط التي وضعها الشارع، وهذه الشروط شروط صحة فلا يصح البيع إلا بها. وهناك شروط في البيع، وهو الشرط الذي يضعه أحد المتعاقدين أو يضعه المتعاقدان، فهذا حكمه فيه الباطل وفيه الصحيح. كذلك عندنا شروط النكاح، وهي من وضع الشارع، من وضع الايه الشارع، فلا يصح النكاح الا بهذا، كان مثلا المكافاه، اي ان تكون المراه ممن يصح نكاحها، فلا يصح ان ينكح الرجل اخته او احدى محارمه سواء بالرضاع او بالنسب او بالمصاهره، فلا بد ان تكون المراه محلا لهذا العقد. هذا من وضع الشارع، الولي، تعيين أحد الزوجين إلى آخره. هناك شروط في النكاح، أي أن الرجل يضع شرطا أو أن المرأة تضع شرطا، فهل الشروط في النكاح يعمل بها أو لا يعمل؟ نقول أيضا على التفصيل، هناك شروط يجب الوفاء بها، وهي ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، كمثلا أتزوجك على أن تحسن إلي، أتزوجك على أن تعينني على طاعة الله، فهذا يجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بهذا. ليه؟ لأن هذا مما يعين على المعاشرة بالمعروف، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج. وهناك شروط لا يجب الوفاء بها بل يحرم الوفاء بها، وهو مثلا ما لو قالت أتزوجك على أن تطلق زوجتك الأولى، أتزوجك على أن أكون متبرجة ولا تلزمني بالحجاب، هذه شروط محرمة ما يجب الوفاء بها، هذه ما يوفى بها لأنها محرمة. وهناك شروط اختلف العلماء فيها، هل يوفي بها الزوج أو ما يوفي؟ كمثلا تشترط عليه ألا يتزوج عليه، أتزوجك على أن لا تتزوج عليه، فهل الزوج يفي بهذا أو ما يفي؟ وإذا ما وفى هل له حق الفسخ أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الزوج لا يلزم بالوفاء بذلك، لكنه إذا لم يوفي بذلك وتزوج عليها فإن أمرها يكون إليها، فإن أرادت الفسخ أخذت كل حقوقها، أخذت كل حقوقها، هذا هو الراجح. إذن عندنا شروط في النكاح، منها شروط يوفى بها، ومنها شروط لا يوفى بها، ومنها شروط اختلف العلماء في الوفاء بها، هل يوفى بها أم لا يوفى بها. نعم.
قال رحمه الله: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
نعم، هذا في بيان النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقة. معلوم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنه لا يحل أن تعود المرأة إليه وقد بت طلاقها إلا أن تنكح زوجا غيره. وصفة نكاح زوج الغير الذي تحل به للأول إدارة ترجع إليه، أولا أن يكون قد دخل بها، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إشارة إلى الجماع وليس مجرد العقد فقط. فلو أن رجل عقد عليها ثم طلقها هل تعود الأول؟ الجواب: لا تعود الأول، لا بد أن يكون جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لذلك فقال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. الشرط الثاني ألا يكون ذلك بغرض حلها له، يعني أن يكون النكاح بغرض حلها، فإن كان بغرض حلها فهذا لا يجوز، لأن هذا من التحايل، إنما لابد أن يكون النكاح المقصود منه ديمومة العشرة، ديمومة العشرة. إنما لو أنا رجلا تزوج امرأة قد طلقت ثلاثا وطلق في اليوم التالي باتفاق، أو حتى إنما أراد من النكاح عن الحلال الأول، فإن هذا لا يجوز، وهذا من التحايل، والحيلة لا تغير الحكم عند الله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه لابد من هذين الشرطين: الشرط الأول أن يذوق العسيلة، الشرط الثاني أن يكون ذلك من باب ديمومة العشرة، وأن يكون نكاحا صحيحا، لا أنه يكون من باب التحايل. فامرأة رفاعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي. أبت طلاقي يعني كان الطلاق ثلاثا الآن وبت طلاقها، فلا تحل له بعد فطلقها ثلاثة وأبدت طلاقي، يعني طلقني المرة الثالثة، وليس أنه طلق ثلاثا في لفظ واحدة، أو قال أنت طالق ألبتة، فإن هذا منهي عنه، ولهذا النبي لم ينكر هذا، فدل هذا على أنه أبدت طلاقي أي طلقني مرة ثم طلقني مرة ثم طلقني الثالثة فبت طلاقي بالثالثة، هذا معنى أبدت طلاقي، يعني طلقني المرة الثالثة عقب المرتين. وإن تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب يعني طرف الثوب، ومأخوذ من هدبة العين يعني رمش العين، وطرف الثوب يكون مسترخيا، وأشارت بذلك إلى أن عبد الرحمن بن الزبير لا يتمكن من معاشرتها لضعفه، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، ما يحل ترجعي لي إلا بعد نكاح صحيح. والنكاح الصحيح يعني الجماع والمعاشرة بغرض الديمومة. نعم، فدل هذا على أن المرأة إذا طلق ثلاثا لا ترجع إلى الأول إلا بهذا، فإن مات الزوج الثاني رجعت إلى الأول، أو طلقها يوما ما رجعت إلى الأول. وللأسف الشديد كان المتفيهقون في مجتمعاتنا في العصر الماضي يجعلون ذلك من باب الإصلاح، يفتون الناس يقول له أنت طلقت مرتك ثلاثة، نعم هذا رجل يدخل بها ليلة وخلاص يطلقها في اليوم الثاني، المحلل، وهذا كان مشهورا، المحلل ده زي مثلا زي الكهربائي زي المهندس، شوف مهندس يعني شوف محلل، شوف مهندس يعني شوف دكتور، شوف محلل زي شوف دكتور، عادي جدا ما فيش إشكال، يعني مطلب عادي زي مهندس زي طبيب زي مدرس زي أي حاجة، لا يتوارى الناس منه، وذلك لأن هؤلاء المتفيهقون قد بيّنوا للناس صحة ذلك، وهم يصدمون بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والإيه والمحلل، المحلل هذا ملعون لأنه يحلها زعما لزوجها وهي ليست بحلال، وعليه يكون دخول بها حراما ويكون رجوعها للأول أيضا حراما، وكل هذا لا عبرة به، فتكون حياة في الحرام سواء هو الذي دخل بها أو الذي يعني الزوج الذي عادت إليه، فإنه لا يحل له أن يعيدها إليه مرة ثانية. نعم، يعني ديمومة النية أي فرج المرأة وهي قد أضمرت ذلك في نفسها. الزواج يكون صحيحا إذا تولاه وليها، لأن الولي ما في ما عند هذه النية، والولي ولا يعقد مع الزوج، فالزواج صحيح، لكن المرأة آثمة في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحته الجنة. فالزواج صحيح، ليه؟ لأنه طرف العقد وهو الزوج وولي المرأة صحيح، ما لا هذا عنده نية يزوجها لمدة معينة ولا هذا عنده نية يتزوجها لمدة معينة. نعم، فيكون الزواج صحيحا لكن المرأة تكون ايه آثمة. نعم، إذا ماتوا ايه لا لابد من الدخول، تزوج غيره، تزوج غيره، هذا بخلاف استقرار المهر أو الميراث أو غير ذلك، هذا بخلاف، لأن النبي وضع شرطا هنا وقال حتى تذوق عسيلته، فإذا عقد عليها رجل آخر ثم مات فإنها لا تحل الأول، لا تحل بمجرد العقد، ثم تتزوج رجل آخر ويذوق عسيلته وتذوق عسيلته. نعم،
قال قال رحمه الله: باب تحريم الربيبة التي في حجره. قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب قال أخبرنا الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها حاء أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختك لا تحل لي. فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. فقال: والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
تحريم الربيبة التي في حجره. الربيبة هي ابنة الزوجة، يتزوج الرجل امرأة ولها بنت، ثم تكون ابنتها معها، هذا معنى كونها في حجره، وتسمى هذه ربيبة. والربيبة محرمة بنص القرآن: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو أن الرجل عقد على الأم ثم طلقها ولم يدخل بها، جاز أن يعقد على البنت بعد ذلك، لأن الله قال: اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليه. أما إذا دخل بالأم فلا تحل البنت أبدا، وتكون البنت محرمة تحريما مؤبدا. فالبنت متى تحرم على الرجل؟ إذا دخل بأمها. أما العكس وهو إذا عقد على البنت فقط حرمت الأم ولو لم يدخل بها، فالأم تحرم بالعقد على البنت، والبنت تحرم بالدخول على الأم. واضح يا إخواني؟ انتبهوا. البنت تحرم بالدخول على الأم ولا بالعقد على الأم؟ بالدخول. وأما الأم فإنها تحرم بإيه؟ بالعقد، لأن البنت غيرته أشد، غيرته أشد. أول ما تعقد، إذا عقد رجل على البنت ثم طلقها وأراد أمها، فإن البنت لا تغفر لأمها ذلك أبدا. أما إذا عقد على الأم وطلقها تزوج البنت، الأم تقول مصلحة واحدة، يلا ما راحتش بعيد، مصلحة واحدة. فالأم لا تغضب من ذلك، بخلاف الإيه؟ بخلاف البنت. وانظر إلى هذا الحديث. أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة تريد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختها. انتبه، قد يقول قائل: يا ما شاء الله، أم حبيبة تريد أن تزوج النبي أختها، ما شاء الله، أين الغيرة؟ ذهبت غيرة أم حبيبة. فهذا الأمر معلوم أن الغيرة تأبى ذلك حتى لو كان لأقرب الناس إليه، فإن المرأة لا تحب أن يشاركها في زوجها أحد كائنا من كان. فهنا أم حبيبة قالت: طيب انكح من؟ أختي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ أنها بتعجب: أنت يا أم حبيبة تريدين مني أن أتزوج أختك؟ أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. أنت متزوج، متزوج، وأنا ما أتركك، فهذا اضطرار، وإلا لو ما تتزوج إلا أنا فلا أختي ولا غير أختي. لكن إذا كنت ستتزوج فأختي أولى من يشاركني في هذا الخير. الله أكبر. وهي علمت أن الزواج من النبي خير صلى الله عليه وسلم، فأحب أن من يشاركني في زوجي أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختك لا تحل لي، لأن الله قال: أن تجمع بين الأختين، وهذا للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله يا رسول الله، شو بقى السبب اللي بيدفع، والله يا رسول الله إنا لنتحدث، يعني في مجتمع بقى النساء بيننا، أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أبي سلمة، أم سلمة، بنت أم سلمة، أم سلمة معي، تقصدين بابنتها درة بنت أبي سلمة يعني بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. فقلت: نعم. فقال وأنكر ذلك: كيف هذا؟ فلهذا أم حبيبة لما رأت بقى أنه أو بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أم سلمة فيجمع بين أم سلمة وابنتها، فليجمع بقى بين أم حبيبة وأختها، يبقى أختي أولى بيك من بنت مين؟ أم سلمة، طالما أن هذا سوف يحصل وإلا فأم حبيبة تغار حتى من أختها. وزوجات النبي كنا على غيرة شديدة، لأن الغيرة على الرجل على حسب ماذا؟ على حسب قدره، كلما كان قدر الرجل عاليا كلما كانت الغيرة عليه أعلى. إنما رجل نص ونص يبقى الغيرة نص ونص، رجل ملوش لازمة يبقى ما في غيرة. فالغيرة على حسب إيه؟ على حسب الرجل، مكانة الرجل وحسن معاشرة، وكلما عامل رجل امرأة معاملة حسنة كلما كان التعلق به إيه؟ أعلى. ولهذا جاء عند البخاري أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عائشة، فقالت عائشة لما قالت: يا رسول الله إن أهب نفسي إليك خولة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ إيه، ما في حياء تهب المرأة نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء. فقالت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. فالغيرة شديدة. ولهذا جاء عند البخاري: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين. نساء النبي كنا إيه؟ حزبين. لكن طالما تتزوج بنت أم سلمة فلتكن إيه؟ أختي، فإني أحب من يشاركني في هذا الخير أختي. فقال النبي: والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني هي محرمة من جهة أنها ربيبة، لكن حتى ولو لم تكن ربيبتي فإنه يعني لم أتزوج أمها فإنها لا تحل من وجه آخر، ألا وهو إنها لابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة أخي من الإيه؟ من الرضاعة، وهي ابنة أخي، فدل هذا على أن لبن الفحل معتبر، وأن التحريم ينتشر بالرضاعة حيث لبن الفحل. فالنبي صار عمها صلى الله عليه وسلم، فلو أن رجل لم رضع طفل من امرأته أو رضع مع رجل فإن التحريم ينتشر، فيكون هذا الرجل الذي رضع مع أبيها عما لها. فإن تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى فما يأتي له من أولاد فإن هؤلاء الأولاد إخوة لأولاده الأوائل، وأعمامهم أعمامهم، وأخوالهم وهكذا، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من الناس. لكن ليعلم إن هذا لمن رضع ليس لمن لم يرضع، يعني محمد رضع من فاطمة فيكون أبناء فاطمة أبناء إخوة لمحمد وتنتشر حمى بالنسبة لمحمد، أما أخو محمد ما تنتشر. فلا تفهم من قول النبي تحرم الرضاعة أو تحرم الرضاعة ما يحرم النسب أن هذا بإطلاق. فإذا أنا مثلا ما رضعت وأخي رضع مع زينب من فاطمة، أخي صار
أخا لها وهو أخي، فهل يقال طالما أنه أخي وهو أخوها إذن أنا أخوها؟ لا، هذا بالنسبة للذي رضع، لا بالنسبة للانتشار الجميع. ولهذا أخوه يتزوج هذه الفتاة التي رضعت مع أخيه هو، ولا يقال أنه كيف يتزوج أخت أخيه. يقال أخت أخيه نعم، لكن ليست أختا له، هي ليست أختا له، هي أخت أخيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما يحرم النسب في من رضع، فقال إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبية. أرضعتني، الضمير هنا مبني على المفعولية، ولهذا أبا سلمة هذا معطوف على المفعولية منصوب، والفاعل ثويبية، يعني أرضعت ثويبية أبا سلمة وأنا ثويبة، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. تعرضنا علي أحدا آخر ماشي، لكن لا تعرضنا علي لا الأخت ولا الإيه ولا البنت، فإن ذلك لا يحل بنص القرآن. نعم. طيب، هل الربيبة إن لم تكن في الحجر، يعني إن كانت مثلا امرأة مع بنت، أنت تزوجت هذه المرأة وابنتها عند مثلا أعمامها وليس في حجرك، فهل التحريم يتوقف على الحجر أم يجوز إذا لم تكن في الحجر؟ الصواب أن التحريم قائم سواء كانت في الحجر أو لم تكن، وإنما ذكر الحجر لأن هذا الأغلب، هذا الأغلب أن إذا تزوج رجل امرأة معها بنت أنه تأتي ابنتها معها، فخرج مخرج الأغلب. ولهذا العلماء يقولون لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، فما خرج مخرج الأغلب لا يعمل فيه مفهوم المخالفة. يعني بمفهوم المخالفة يعني لا يقال فإن لم يكن في الحجر، في الحجر يجوز. فقوله سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، ليس القيد هنا قيدا أو قيدا يجوز من ليس في الحجر، وإنما خرج هذا مخرج الغالب. ومفهوم المخالفة إنما يعمل به نعم عند الجمهور، لكن بشروط، بشروط منها اللي يكون قد خرج مخرج الغالب مثل هذا النص، ومنها اللي يكون قد خرج مثلا مخرج الكثرة زي استغفر لهم أو لا استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، أو قول الله عز وجل تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فلا يعني أننا نأكل الربا قليلا، أو لا يعني أن الواحد لو استغفر فوق 70 لقبل، هذا خرج مخرج الإيه؟ الكثرة. نعم، فإن كان كذلك فلا. نعم، ما في فرق بين الكبيرة والصغيرة، كل ابنة المرأة، ابنة المرأة لا فرق أن تكون كبيرة أو تكون صغيرة، ابنة المرأة عموما. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.